Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 8 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية على خطاب البرهان، والبعث والشيوعي يصفان الخطاب بالمناورة والتضليل. صحفيون يعتبرون تعديلات قانون المعلوماتية محاولة لتكميم الأفواح، ونقابيون يطالبون اللجان التسييرية للنقابات بمواصلة عملها دون اكتراث بقرارات السلطات. 3 عمليات نهب مسلح على طريق زالينجي ديليج في وسط دارفور خلال يوم واحد، وحملة دهم واعتقالات واسعة في الخرطوم. أوامر طوارئ بالنيل الأزرق بحظر التجمع وإقلاق الطرق ونشر المحتوى السالب ومقتل مواطن في مزرعته بالروسيرس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أثارت تصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ردود فعل واسعة وسط القوى السياسية والمدنية، ووصف المحامي صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي خطاب البرهان حول المؤتمر الوطني بأنه متناقض ويندرج في إطار الاستهلاك السياسي وتضليل الرأي العام المحلي والدولي. وقال في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن خطاب البرهان في قاعدة خطاب العملياتية في شمال بحر تكريس ومواصلة حكم البلاد عن طريق المؤسسة العسكرية واستمرار الانقلاب، مشير إلى تصريحاته بأن الجيش خط أحمر وأضاف في هذا الخصوص:
الكلام ده للاستهلاك السياسي، وأنا أعتقد فيه تضليل كبير. في جهات رحبت إنه قالوا ده هجوم على المؤتمر الوطني، لكن هذا ليس صحيح. أنا أعتقد إنه الخطاب بهذا المنحة أعتقد إنه خطاب فيه يعني إشارات واضحة إنه سيد البرهان ومجموعته مصرين في إنه يحكموا البلد عن طريق الانقلاب العسكري وسيطرة الجيش على السلطة.
قال عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي أن خطاب البرهان الحاد تجاه المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية استمرار في المناورة ويفتقر للمصداقية ويناقض أفعاله. واعتبر عادل خلف الله في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا الخطاب رسالة إلى الخارج وخاصة المحيط الإقليمي، بالتزامن مع مشاركته في مؤتمر البيئة والمناخ في شرم الشيخ، مشير إلى الضغوط التي يواجهها من دول إقليمية وغربية فيما يتعلق بتمدد الإسلاميين بعد انقلاب 25 أكتوبر. وذكر أن البرهان أصدر قرارا قبل أيام عبر اللجان التي شكلها بحل لجان تسيير النقابات وفي مقدمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، وأوضح أن القرار يعني فعليا إعادة تمكين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في النقابات. وأضاف عادل خلف الله في هذا الخصوص:
الرسالة في تقديرنا لمتعددة الزوايا أو متعددة الأبعاد. أولا هو اليوم في شرم الشيخ في مؤتمر البيئة والمناخ، من المتوقع أنه يلتقي بعض رؤساء دول إقليمية وغربية مسلط عليه ضغوط فيما يتعلق بتمدد الإسلاميين وإعادة تمكينهم.
وصف النقابي محجوب كناري خطاب البرهان الذي هاجم فيه المؤتمر الوطني بأنه تضليل يهدف لكسب جهات خارجية. وقال كناري لراديو دبنجا أن البرهان استبق الخطاب بقرارات حل اللجان التسييرية للنقابات الذي يهدف لتمكين عمل مؤسسات المؤتمر الوطني النقابية المنتهية ولايتها. وقال أن القرار الذي اتخذ بشأن حل النقابات التسييرية من قبل المحكمة العليا محاولة لي إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ثورة ديسمبر، وأضاف أن القرارات تتضمن جانب سياسي يهدف لتحقيق أجندات تخدم الحكومة الإنقلابية وإرجاع كافة أشياء النظام السابق. وجانب نقابي يتمثل في أن الحركة النقابية لا تحل إلا بالقانون، وأضاف في هذا الخصوص:
الناس حتبدي النقابات، وإذا جاءت النقابات القديمة الناس أساسا قبل قانون التفكيك التمكين الناس كانوا ماشيين في سحب الثقة من النقابات القديمة ويعني خاب قيادات جديدة. ومن ناحية نقابية الدورة النقابية أساسا بتاعت الاتحاد والنقابات الفاسدة دي انتهت من 2018.
أكد الصحفي أشرف عبد العزيز رئيس صحيفة الجريدة أن تعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية تهدف لإخراج صوت الصحافة والسوار الذين يكتشفون انتهاكات الشرطة والقوات النظامية الأخرى التي منحت حصانات. وقال لراديو دبنجا أن الإجراء مخالف للقانون ويتنافى مع الوثيقة الدستورية، داعيا لمناهضته باعتبار أن مجلس الوزراء الإنقلابي الذي أجاز التعديلات لا يحق له التشريع في ظل غياب المجلس التشريعي. وأضاف أشرف عبد العزيز في هذا الخصوص:
التعديلات الأخيرة التي جرت على قانون الجرائم المعلوماتية من قبل مجلس الوزراء الانقلابي الذي عينه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أريد منها إخراج صوت الصحافة والثوار الذين يكشفون انتهاكات الشرطة والقوة النظامية الأخرى التي منحت حصانات. هذه الإجراءات بالتأكيد هي مخالفة للدستور ويجب مناهضتها باعتبار أن مجلس الوزراء نفسه هو جسم إداري ولا يحق له التشريع في ظل غياب المجلس التشريعي.
أعلنت الأمم المتحدة أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية خلال العام المقبل سيرتفع إلى 15.8 مليون شخص بما يعادل حوالي ثلث السكان، بزيادة قدرها 1.5 مليون عن العام الجاري. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية أوتشا في تقرير أن حوالي 11 مليون يحتاجون إلى المساعدة الطارئة لتلبية الاحتياجات التي تهدد الحياة والمتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية الحرجة بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم الخروج في مليونية 8 نوفمبر يوم الثلاثاء تحت مسمى موكب السبات إلى القصر الجمهوري. وأوضحت في بيان مشترك أن مواكب نوفمبر تأتي بالتزامن مع المجازر التي ارتكبتها السلطات، ومنها مجزرتي أم درمان وشرق النيل في 13 نوفمبر الماضي، ومجزرة بحري في 17 نوفمبر الماضي التي أدت لمقتل 23 من المتظاهرين. كشف محامو الطوارئ عن اعتقال سائر في الكلاكلة واقتياده إلى جهة غير معلومة في إطار حملة الدهم التي تنفذها السلطات بالخرطوم. وأشار المحامون إلى أن منطقة الحاج يوسف شهدت عدة مداهمات وبعدد كبير من التاتشرات وباستخدام الغاز المسيل للدموع داخل المنازل وتروي الأطفال. قتل 3 أشخاص صباح الاثنين بمشروع زراعي بقرية كيا جرو شرقي مدينة كادوغلي في إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن الضحايا يبلغون من العمر 18 و20 و23 سنة، منهم 2 أشقاء، وقد تم نهب وابورهم من قبل المسلحين. وأشار الشهود إلى إحضار الجسامين بمشرحة مستشفى كادولي التعليمي بحضور شرطة الجنايات والأجهزة الأمنية في انتظار حضور الطبيب الشرعي. أصيب شخصان بجروح في عملية نهب مسلح يوم الأحد على طريق زالينج ديليج بولاية وسط دارفور. وقال عثمان من مدينة ديليج لراديو دبنجا أن عربة لوري في طريقها من نيالة إلى ديليج تعرضت لعملية نهب مسلح في الطريق الرابط بين ديليج وزالينجي، وأشار إلى إصابة 2 من ركاب العربة ونهب الممتلكات، ونبه إلى فتح بلاغ لدى الشرطة في ديليج ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطالب بإرسال قوة كافية من الجيش والشرطة لتأمين الحصات والطرق. وأضاف في هذا الخصوص:
في زالينجا وطلع دار يخش في الدليل تبع النهب المسلح عرض وطرب الناس فرين واحد قراء واحد في جده حتى تعبانين جاور مشرف الدليل وحتى الآن علاج ما ماشي كويس.
هل تم البلاغ؟
هل تم البلاغ من 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 الشرطة؟
نهب مسلحون عصر الأحد عربتين على طريق زالينج ديليج بوسط دارفور. وقال السائق عز الدين إبراهيم لراديو دبنجا أن مسلحين اعترضوا طريق العرب التي يقودها وتقل ركابا وتحمل بضائع، وأوضح أن المسلحين أطلقوا النار في الهواء وأجبروا العرب على التوقف وأنزلوا الركاب ونهبوا جميع المبالغ النقدية والبضائع والهواتف النقالة. وأوضح أن المنهوبات تقدر بعشرين مليار جنيه، وأشار إلى عملية نهب مماثلة على ذات الطريق في نفس اليوم، ونبه إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة دلج. وأضاف السائق عز الدين إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص: قتل المزارع مالك يحيى مالك 60 سنة مساء الأحد في مشروعه الزراعي بروسيرس على يد شخص مجهول. وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنجا أن شخصا مجهولا اعتدى على مالك بعصا في رأسه وأرداه قتيلا، وأشار إلى تدوين بلاغ بالحادث لدى الشرطة ضد مجهول، ودفن القتيل صباح الاثنين. وأضاف في هذا الخصوص:
عنده مشروع يبدأ في صلاة المغرب، جاء شخص مجهول تلقاه أرقاص في رأسه وهنا في الرقبة حصل بالضبط كده، في اسمه مالك يحيى مالك، زول مسالم جدا، زول زار في ما بتاع مسالم يعني جدا في عمره 60 سنة 65 سنة، زول مزارع يعني في المشروع.
أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد الأمدبادي أمر طوارئ بحظر التجمع والتجمهر وإقلاق الطرق والتعدي ونشر المحتوى السالب. ونص أمر الطوارئ الصادر يوم الاثنين تعليق الحصانات وتشكيل نيابات ومحاكم للطوارئ، كما نص على إقلاق الطرق وحظر التظاهر والأنشطة غير المرخص لها، وحظر الغرار التقليل من هيبة الدولة أي من أجهزتها، وحظر تداول أي محتوى يضر بالدولة والمواطنين ويعمل على بث الكراهية والعنصرية. وتضمن القرار أيضا حظر لتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو وسائل النقل والاتصال واعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ. أكد مواطنون في المدينة 3 في محافظة ود الماهي بإقليم النيل الأزرق هدوء الأوضاع الأمنية وانتشار الجيش والدعم السريع في المنطقة، مشيرين في الوقت نفسه إلى تردي الأوضاع الصحية وعدم توفر الخدمات. وقال المواطن أحمد عثمان لراديو دبنجا أن المنطقة تفتقر إلى الأطباء والكوادر الصحية والأدوية بجانب عدم توفر مياه الشرب وتذبذب التيار الكهربائي. وأضاف في هذا الخصوص:
ما بدت الأهداف ما في علاجات ولا في مركز صحي شغال، فيهن في مركز صحي مبني موجود لكن كوادر صحية ما في، ناس الهلال الأحمر غايبين ما في شين هنا، وما في مويه، كهرباء شغاله على كيف تجي مره وما تجي، وهذا الوضع.
قال رمضان ياسين حمد مفوض العون الانساني باقليم النيل الازرق ان اللجنه الامنيه بالاقليم تواصل التدابير اللازمه لفتح المدارس وتهيئه البيئه للنازحين. وأوضح لراديو دبنجا أن المنظمات الأممية والدولية والوطنية غطت مراكز الإيواء في الدمازين والروسيرس بالمواد الغذائية والإيواء وحماية الأطفال وغيرها، مؤكد أن النازحين يحتاجون للمزيد من الخدمات حتى يعود الطلاب إلى مدارسهم. وأكد حرص المفوضية على الوصول للمدن 5 و6 و9 لإجراء المسوحات، ونبه إلى خطة إعلامية لمحاربة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
المواقع 9 التي كانت حددت في محافظتي ود الماحي ومواقع النازحين في الروسيرس والدمازين تم تغطيتهم إن شاء الله بمواد غذائية ومواد إيواء وصحة وحماية للمرأة والطفل وكل الخدمات المطلوبة.
وقعت قبيلتا المحرية الحجاية والبني حسين بشمال دارفور ظهر الاثنين على وثيقة صلح بينهما لإنهاء حقبة من الصراع امتدت لفترة طويلة، واتفق الطرفان على ضرورة فتح صفحة جديدة من السلام الاجتماعي والتعايش السلمي ووحدة الصف والكلمة بين القبيلتين. وقعت قبيلتا المناصرة وأبو زيد من مكونات قبيلة حمر على مقررات مؤتمر الصلح الذي انعقد بينهما برئاسة محلية القضية بولاية غرب كردفان، وذلك على خلفية الصراع الذي نشب بينهما وأدى لمقتل أحد أفراد القبيلتين. وأكد إبراهيم بخيت طه المدير التنفيذي بمحلية القضية لدى مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر على أهمية بسط هيبة الدولة ومحاربة المتفلتين وتطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر. يواصل مواطنو أم دخم بولاية وسط دارفور الاعتصام وإقلاق مباني المحلية للأسبوع الثاني مطالبين بتوفير الخدمات. وقال أحد المعتصمين لراديو دبنجا أن وفد من حكومة الولاية تحرك إلى المحلية صباح الاثنين برئاسة مدير وزارة الحكم المحلي ومديري المالية والتخطيط العمراني ومفوض العون الإنساني وأمين ديوان الزكاة بجانب قيادات أهلية. وأوضح أن أبرز مطالب الاعتصام تتوفر في مياه الشرب وتشييد الطرق بجانب مطالب تنموية أخرى. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا منتظرين اللجنة بتاعت الولاية الجايين دي بعد ذلك نتدنب معاتعته ونشوف حلولنا، لو ما استجابوا لما طالبنا أو ما قادرين يلبون لنا مطالبنا أو بوعودنا بوعود كاذبة زي ما كان دوام براودونا وفشونا وخيبوا علينا الكلام، لذلك إنه ما نفتح لهم المحلية ولا نستجيب لأقوالهم ما لم إنه تجينا المركزية.
يواصل المواطنون بمحلية السيريف في ولاية شمال دارفور الاعتصام أمام مباني المحلية لليوم 59 احتياجا على إعادة تعيين ناظر لقبيلة البني حسين. وقال الناشط حسن دبك لراديو دبنجا أن المعتصمين يقلقون مباني المحلية لنحو شهرين، وأشار إلى إقلاق جميع المدارس الحكومية في المحلية بسبب الاعتصام. وأضاف حسين دبك في هذا الخصوص:
الاعتصام تقريبا شهرين، يعني المحلية مقفولة للآن، ما في لجنة من الولاية جات بأنه تشرف تشوف الحاصل شنو ولا تنظر في أمر المحلية. اثنين، غير المدير التنفيذي الجديد جاء مستلم برضو رجع وخلى الضابط الإداري القديم الزمان. ثلاثة، المدارس ومرتبات الموظفين للآن.
الخبر الأخير في النشرة: أكملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الترتيبات لإعلان نتيجة القبول لمؤسسات التعليم العالي للعام 2022-2023 يوم الأربعاء المقبل. وتعقد لجنة قبول التعليم العالي اجتماعا صباح الأربعاء بقاعة الاجتماعات في الوزارة لإجازة النتيجة قبل عرضها في المؤتمر الصحفي. وكانت الوزارة اختتمت يوم 25 أكتوبر التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي في الدور الأول، حيث أكمل أكثر من 215 ألف طالب إجراءات بما يبلغ 61% من الطلاب الناجحين. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية الذي خصصناه للحمى الضنك التي اجتاحت حوالي 8 ولايات من ولايات السودان المختلفة. سعداء أن يكون بيننا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو، الخبير والمتخصص في علم الوبائيات، عشان ما يشرح لنا ما هي مسببات مرض حمى الضنك وكيف نقدر نوقي نفسنا منها وكيف برضو تقدر تعالج نفسك منها وتكافحها من بيتك عشان ما تمرض. مرحبا بك يا دكتور.
بداية نحيي مستمعين راديو دبنجا. حمى الضنك وطبعا هو وباء حسي منتشر في السودان، خاصة في ولاية شمال كردفان وولاية شمال دارفور. حمى الضنك هو أساسا مرض بسببه فيروس، والفيروسات هي عبارة عن جراثيم، هي صغيرة، هي جراثيم صغيرة أصغر من البكتيريا، يعني بسبب أمراض كثيرة زي النزلة وأمراض يعني الحمى الصفراء ويعني أمراض كثيرة. حمى الضنك بسببه فيروس اسمه فيروس الضنك أو اسمه الدينك فيروس. المرض ده بينتقل عن طريق البعوض اللي بتنقل المرض ده اسمها الزائجة المصرية. الحيه هي دي اسم البعوضه، يعني ما بتقدر تفرق بيناتها بينها وبين البعوضه اللي تسبب الملاريا الا بواسطه ناس متخصصين يعني.
وهي الزائره المصريه دي ليه جات من مصر ولا شنو؟
والله هو ده اسم، لكن لانه لاول مره اكتشفوها غالبا يكونوا اكتشفوها في مصر، عشان كده هي طبعا في انواع ثانيه، لانه دي اكثر نوع هي بتسبب المرض بتاع الحمى بتاع الضنك. وحمى الضنك هو اساسا منتشر، يعني البعوضه منتشره في مناطق كثيره من العالم، يعني منتشره في جنوب شرق اسيا، في افريقيا، خاصه في المناطق المداريه والمناطق الشبه مداريه، منتشره برضه في امريكا الجنوبيه وفي امريكا اللاتينيه، دي المناطق الرئيسيه اللي فيها ده الحزام بتاع المرض بتاع حمى الضنك. وفي نفس الوقت بتوجد فيه البعوضه دي، والبعوضه بتسبب امراض ثانيه بالاضافه ل، يعني البعوضه هي بتنقل امراض ثانيه بالاضافه لحمى الضنك زي الحمى الصفراء.
نعم.
وفي حمى ثانيه، يمكن ده المسبب الرئيسي للحمى بتاع.
طيب واسباب الانتشار يعني بتتنقل كيف؟ يعني البعوضه دي بتنقل المرض للمواطن كيف او للشخص يعني؟
شكرا للسؤال. طبعا دي واحده من الاسئله المهمه جدا، لانه لو عرفنا ان البعوضه دي بتتواجد وين كده بعدين ممكن نقدر نكافيها. اساسا حمى الضنك بينتشر في المدن وفي المناطق الحضريه والشبه الحضريه، والبعوضه دي اساسا هي بتعيش يعني في المنازل وحول المنازل، ودائما في المياه يعني بالمياه الراكده الموجوده في المنازل، يعني لو في يعني في الازيار لو فاتحه، وفي باقي بتاع عجلات مثلا فيها شويه مويه، حتى لو في المسهريه بعض مرات بيكون فيها باقي مويه، او حتى بعض مرات يعني في البيت بعد مرات بنخلي لنا جزء من المويه بتكون يعني تكون كاشفه، بتقعد لفتره طويله، بتقعد يومين ثلاثه، البعوضه ممكن بتجي تتوالد فيها، يعني تتوالد في المياه الازرق الموجوده داخل المنزل، اكثر حاجه داخل المنزل والمناطق المحيطه بالمنزل قريبه من المنزل يعني.
نعم.
عشان كده هي بتنتشر دائما في المدن والمناطق الشبه الحضريه، ده الفرق بينها وبين الحميات الثانيه، يعني مثلا زي الحمى الصفراء هم تنتشر في الغابات وكذا، لكن دي تنتشر في المدن لانه البعوضه اساسا بتنمو في المياه الازرق الموجوده، يعني حتى لو في باقي مياه بتاعت مكيف بتاعت المكيفات، باقي المويه، يعني حتى الازيار بتاعت المويه دي لو خليناها في كاشفه لفتره طويله وما استخدمناها برضو ممكن البعوضه دي تتوالد فيها.
نعم.
ودي حاجه مهمه لازم المواطن يعرفها.
نعم، عشان يقدر يعني يكافحها اذا كانت في المكيفات، اذا كانت في الازيار، اذا كانت في بواقي المياه الموجوده في البيت لازم الناس تتخلص منها. طيب يا دكتور. أيوة. يعني عندنا سؤال مهم قبل الاعراض، دايرين نعرف الفرق بين شنو بين البعوضه العاديه، يعني نحن نعرفها كيف انه دي بعوضه بتسبب حمى الضنك وفي بعوضه ثانيه يعني، وبرضه سؤال وكيف برضه نقدر نكافحها.
اوكي، السؤال الاول هو مهم جدا، يعني هو طبعا عشان نميز بيناتها بالشكل، لكن بالشكل طبعا ما اي زول بيقدر الا الناس المختصين بيقدر، لكن من خلال صفاتها يعني احنا ممكن نقدر نميزها. يعني مثلا البعوضه بتاع اللي بتنقل حمى الضنك دائما هي بتلسع بالنهار، بينما المعروف طبعا البعوضه بتاعة الانوفليس اللي هي بتسبب الملاريا دائما بتعضي او
بتعضي بالليل لما الزول ينوم.
دي بالنهار، دي غالبيتها بالنهار، عشان كده ودي مهمه جدا بعدين لما نيجي نتكلم عن المكافحه.
نعم.
يعني هي دائما بالنهار لحد المغرب كده، هي دي الفتره اللي بتنشط فيها البعوضه، بتكون موجوده يعني بتكون موجوده وممكن تعطي المريض وبتسبب له المرض.
نعم. طيب سؤال اخر يا دكتور، يعني في يختص في البعوضه دي ذاتها، الاعراض بتاعتها شنو تحديدا؟ يعني اذا قرصتني البعوضه دي انا اعرف كيف انه دي الاعراض بتاعت حمى الضنك؟
وطبعا بعد ما تقرصك البعوضه في فتره بتاعت حضانه، البعوض بيدخل داخل جسم الانسان، فتره الحضانه دي من 4 إلى 10 أيام وبتظهر فيها أعراض المرض، ودي برضو مهمة لأنه بعض مرات ممكن الواحد تلسع بعوضة مثلا في اليابان ويسافر يجي السودان وينقل، ودي انتشرت الطريقة دي لأنه الفترة من 4 إلى 10 أيام.
نعم. يعني الفترة دي تحديدا بتخلي الزول ممكن يشيل حمباه في أي حتة.
أيوة ممكن. أيوة. حمباه. أيوة يعني بعد ما يظهر المرض، ودي واحدة من الإشكالات، يعني أعراض المرض يعني زي أعراض كل الحميات الثانية، يعني بيكون في حمى شديدة وبيكون معها في أعراض زي أعراض نزلة، وبعض مرات بيكون في ألم في العين، وبكون في آلام في المفاصل وآلام في العضلات، دي في الحالات الخفيفة، في الحالات الخفيفة من حمى الضنك.
نعم. طيب هي دكتور بدون يعني قطع لي كلامك، هي معدية؟
لا، هي ما معدية من إنسان لإنسان، ما معدية يعني إلا عن طريق البعوضة، يعني إلا الإنسان المصاب ده يعني تقرص البعوضة وبدأت تمشي تنقول على ذول ثاني.
يعني ممكن تجي تقرص بعوضة عادية ما بعوضة بتاعت حمى الضنك، تبي تقرص البلاد الثانية ولا نفس البعوضة؟
نفس البعوضة حمى الضنك. لا، إلا البعوضة اللي بتسبب حمى الضنك.
أيوة.
وبدأت تنقله لزول تاني، لكن ما بتنتقل من إنسان لإنسان، ودي فرق بينها وبين الحميات الثانية.
نعم.
يعني ما ما بتزيد يعني زي الملاريا إلا عن طريق البعوض.
نعم.
بعد طيب. ما تظهر بعد.
يلا تفضل هاي تفضل.
هاي بعد طبعا الأعراض الحسية قلتها دي الأعراض الخفيفة. في 1-2% من الحالات بيتحول لحالات شديدة، المرض بيكون شديد وده بيكون يعني بيتحول لهم هم نفسية اسمهم الضنك النفسية، ودي الحالات اللي ممكن تؤدي للوفاة، وبيكون المريض ممكن يجوه استفراغ، بيكون في آلام في البطن، وبعض بيكون بينزف من يعني بيكون عنده رعاف، ممكن يبول دم، ممكن يسهل دم، يعني بحصل له نزيف من اي حته في الجسم. دي في حالات نادره ودي اللي بتؤدي للوفاه، لكن في حالات كثيره دائما من خلال يوم للسبعة ايام بتظهر الاعراض الخفيفه دي والمريض يعني بيبقى كويس. دي حاجه كويسه يعني.
نعم. طيب حمى الضنك قلت بتجي على جزئين، حمى عاديه وفي حمى بتسبب نزيف، دي شنو يعني تحديدا؟ يا ريت لو شرحت علينا في دقيقه.
لا في نفس حمى الضنك دي حالات ما دي مراحل.
أيوة.
ما هي دي مضاعفات من المريض يصاب مثلا بحمى الضنك وبدات تحصل له المضاعفات هو النزيف، يعني دي المراحل المتاخره، ودي ما بتظهر في كل الحالات عشان ما نقوم يعني ندي معلومات خاطئه للمواطن ويخاف. دي تظهر يمكن في 1-2%.
طيب
يعني في 1 في كل 20 حالة ممكن تظهر في حالات المضاعفات.
نعم. طيب يا دكتور، يعني هسه المرض ده يعني غالبيته هسه منتشر في كردفان، ليه تحديدا في المناطق دي؟ وبرضه ايضا بنلقاه في كسله في بورسودان، يعني مستوطن لكن عنده تسميات اخرى، في تقديرك ليه في المناطق دي تحديدا؟
والله يا هو المرض اساسا يعني لاول مره اكتشفوه في السودان كان في 2005، كان في جنوب كردفان، في يعني كان فيهم الضنك، وبعد ذاك اكتشفوا برضه حالات حمى صفراء. بعد ثاني في 2010 و2013 و2017 برضه اكتشفوا بعض الحالات في شرق السودان، و2019 حصل وباء برضه في 7 ولايات في السودان في 2019.
نعم.
حصل في ولايات في الولايات الثلاثه في شرق السودان، كسل القطارخ والبحر الاحمر، وفي 3 ولايات برضه في دارفور في 2019، في شمال دارفور، شرق دارفور وجنوب دارفور، وفي شمال كردفان دفع 2019. والمرض اتحول يعني بقى زي المرض ده، والمرض بقى هو شبه متوطن في السودان.
نعم.
وبالتالي يكاد انه يسهر يعني في اي بقعة، طبعا هو بقى يعني حاجة عادي لان المرض بقى شبه متوطن، والسودان طبعا من ضمن الدول
المتوطن فيها المرض ده.
المتوطن فيها البعوض الناقل للمرض هو المتوطن.
شكرا لك يا دكتور، وده كان معانا الدكتور سلام حسن عبد الله توتو الخبير و المتخصص في علم الوبائيات، وشكرا على توضيحاتك وإفاداتك حول مرض حمى الضنك، وجيل وعافية.
إرشادات صحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.